يعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، طيبتم وطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والتي يصحبنا فيها صاحب المعالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار علماء سابقا، سيصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل يبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية أمامكم على الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين. أبو صالح نبدأ به، تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك بارك فيك.
جزاكم الله بالخير.
أهلا وسهلا.
رجل لديه ربيبة يا فضيلة الشيخ، هل هذه الربيبة تكون محرما لأولاده من زوجة أخرى؟ السؤال الأخير، إذا لبس الإنسان الجورب وهو مقيم ثم سافر أو العكس، كيف يحسب المدة؟ هل يحسبها مثلا مقيم أو مسافر إذا بدأ في الإقامة ثم سافر؟
إذا لبس الإنسان الجورب وهو مقيم ثم سافر أو
ثم سافر،
نعم،
كيف يحسب المدة؟ هل يحسبها مدة مقيم باعتبار أنه بدأ بالمسح وهو مقيم، أو يحسبها حساب المسافر باعتبار أنه سافر في هذه الحالة؟
طيب، شكرا جزيلا،
أحسن الله إليكم جميعا،
بارك الله فيك. شكرا. باخت معي، تفضل معنا. باخت،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
الله يحفظك ويوفقنا وإياكم لطاعتك. أستاذ أحمد، إذا تعرض الأسئلة هذه على الشيخ
تفضل. أخي باخت،
من يريد أن يصلي الأربع ركعات التي قبل الظهر أو العصر بسلام واحد، هل يجلس التشهد الأول أم يسردها سردا؟ وما معنى النهي عن تشبيه النافلة بالفريضة؟ السؤال الثاني لو تكرمت، ما هو القول الراجح في جلسة الاستراحة؟ هل هي سنة أم مستحبة أم غير ذلك؟ بارك الله فيك. السؤال الأخير إن أذنت لي.
تفضل أخي.
كيف نجمع بين الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للوفد إذا وصلت إلى قومكم فعلموهم الصلاة وليأمكم أكبركم، والحديث الآخر الذي فيه أم القوم اقرأهم لكتاب الله، وهل في قول أن الفقيه مقدم على القارئ؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. باسم من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله، حيا الله شيخ.
الله يحييك ويبارك فيك.
أنا أسألك سؤالي أن يا شيخ، أن سورة الكهف هل سنة أم غير سنة يوم الجمعة؟
تفضل. نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني أن هنا صندوق التعزيه.
نعم. ما طبيعة هذا الصندوق؟
من يموت أحد يجمعون، يعني يصرفون وتكتم الناس يسوون ولائم.
ما يوضع في هذا الصندوق يصرف على ولائم للمعزين؟
نعم نعم.
طيب، سؤال آخر أخي باسم.
ما حياء في الدين، لا حياء في الدين، هاي معناته صحيح أم غير صحيح؟
طيب، أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. معي متصل سعيد من المغرب. أخي سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أخي سعيد.
يا شيخ أنا لدي سؤال لو سمحت.
تفضل.
عندنا مسجد هنا يا الشيخ يجمعون فيه شيء من المال الحرام، فهل تجوز الصلاة فيه؟
كيف يجمعون الشيء من المال الحرام؟
يجمعون فيه شيء من المال الحرام في المسجد.
إيه كيف يجمعون يا أستاذ حتى تتضح الصورة؟ يعني هذا المال هو يعني من لديه مال حرام يأتي به ويتبرع به للمسجد؟
نعم نعم يا شيخ نعم، فهل تصح الصلاة فيه؟ فهل تجوز الصلاة فيه؟
وما يعمل بهذا المال؟ هل يصرف على المسجد ولا يصرف في مجالات أخرى؟ تسمعونه؟ طيب سؤال آخر. أم حسين تفضلي.
ألو
تفضلي أم حسين.
أيوه ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ لو سمحت أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
أولا إذا كان مكان العمل يبعد عن مقر السكن يعني فوق 80 كيلو كيف تكون طريقة الصلاة؟ هل نجمع ونقصر؟ هل نجمع الصلاة؟ لأن إحنا اختلفنا يعني نسأل ونبغى الكلام اللي يعني يكون أكيد.
يعني أنت قصت المسافة مثلا من بيتك إلى مدرستك في المكان الآخر في المدينة الأخرى.
أيوة.
أو من طرف المدينة إلى طرف المدينة؟
لا يعني من مكان السكن إلى مقر المدرسة والعمل.
طيب.
يعني فوق 80 كيلو.
طيب.
يعني 5 ساعتين ذهاب ساعتين إياب.
طيب السؤال الثاني يا أختي.
السؤال الثاني الله يعطيك العافية يا شيخ، نبغى نسأل ويعني ودي توجه رسالة للأزواج. يعني الحين المرأة إذا كانت حتى لو كانت معلمة أو كان عندها دخل، هل هي المفروض يعني هي المفروض أن تقوم بالمصروف القوام كل اللي المفروض أن الرجل يتحمله؟
نعم.
إذا كان الرجل زي يعني رجل ظالم أو يعني حاط عين على راتب المرأة وفي نفس الوقت يعني رجل لا يخاف الله ولا يتقي يعني
طيب.
يعني رجل ظالم حتى في أمور الدين وفي أمور الحياة ككل.
طيب.
وما حكم يا شيخ إذا كان الزوج ما يصلي نهائيا خلاص هل كيف طريقة يعني هل يجوز أن الوحدة تعيش مع زوجها؟ هل
مطلقا يا أختي الكريمة مطلقا لا يصلي أو يصلي في البيت وأحيانا يصلي وأحيانا
ما يصلي لا يصلي نهائيا، وإن صلى يعني مثلا زي صلاة الجمعة ما يصير يصلي مثلا مثل صلاة الفجر مثلا أيام رمضان يسمع الصلاة الأذان وينام يعني
طيب.
كأمور الدين بشكل عام كأمور المسؤولية كحياة زوجية مثلا لو كانت الزوجة كاتبة في شرط العقد إنه مثلا سكن وذهب وكان مخل بالعقد ولم يعني ينفذ إلا مثلا بمشاكل أو
طيب.
يعني وجود يعني
واضح.
ما ينفذ اللي موجود في العقد
واضح
يا أختي. يا شيخة توصل رسالة لكل زوج ظالم ولكل زوج يعني أبشر. لا يقوم بالقوام اللي أبشر. الله والشرع قاله.
شكرا
وألف شكر يا شيخ. شكرا
شكرا بارك الله فيكم حسين معي. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم معالي الشيخ أسأل الله سبحانه وتعالى يجزاك خير الجزاء. أبو صالح يسأل عن رجل لديه ربيبة، فهل تكون هذه الربيبة محرما لأولاده من زوجة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الربيبة كما هو معلوم وننبه إلى المقصود بها ربما يخفى على بعض الإخوة والأخوات، هي ابنة الزوجة من زوج آخر، فسميت ربيبة لأنها تتربى في حجر زوج أمها، وهذه يحرم على الزوج لو طلق أمها أن يتزوجها إذا كان قد دخل بأمها، أما إذا كان لم يدخل بأمها فإنه يتزوجها. هي كما هو واضح من السؤال هي أخت أولاده من هذه الزوجة، لكن لا علاقة لها بأبناء الزوجة الأخرى، ومن ثم فهي تحتجب عنهم وهم ليسوا من محارمها، فلهم أن يتزوجوا بها ولهم وليس لهم أن يخلوا بها كغيرها من الأجنبيات.
نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. إذا لبس الإنسان جواربه وهو مقيم ثم سافر فكيف يحسب مدة المس عليهما؟
أما إذا لبس وهو مسافر ثم أقام فإن كانت لم تنتهي اليوم والليلة التي هي مدة المسح للمقيم فإنه يكمل مدة اليوم والليلة، وأما إن كان قد مضى على سفره يوم وليلة أو يومان أو أقل من ذلك ولكن فوق اليوم والليلة فإنه بمجرد وصوله إلى البلد يخلع الجوارب أو الخفين لأنه قد انتهت مدة المسح. بقي معنا ما خصه السائل بسؤاله فيما لو أنه مسح ثم سافر، فهل يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف، والأحوط له أن يجعل المسح مسح مقيم وذلك أحوط خروجا من الخلاف.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ عبد الله العواد يقول: معالي الشيخ، ما حكم رقية المسلم للكافر المريض والكافر هو من طلب الرقية في دون مأجورين؟
الإحسان إلى الكافر أمر مطلوب، لأن الإحسان إليه يشرح صدره ولربما دفعه إلى الدخول في الإسلام، والرقية ضرب من أضرب الإحسان، ومن ثم فإنه يرقى الكافر كما يرقى غيره. وحديث الرقية المشهور والذي مرخصه أن عددا من الصحابة كان قد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة فأضافوا قوما فلم يضيفوهم وأقاموا قريبا منهم فلدغ سيد ذلك القوم، فجاء بعض أفراد أولئك وسألوا هؤلاء الصحابة هل فيهم من راق؟ قالوا نعم ولكنكم منعتمونا القراء فلا نرقاكم إلا بجعل، ففرضوا لهم جعلا، فقام أبو سعيد رضي الله عنه ورقاه بالفاتحة، فكما جاء في الحديث قام كأنه قد أطرق من عقال. واشتبه الأمر على الصحابة هؤلاء، هل هذا مباح أي أخذ الجعل على رقية هذا الرجل الكافر؟ وقالوا نرجئ قسمة هذا الجعل وكان قطيعا من الغنم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوه قال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم حتى يطيب قلوبهم ويبين لهم أن ذلك جائز، فهذا الرجل كافر.
صحيح.
ومع ذلك رقاه الصحابة وأقرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه على ما صنعوا.
نعم بارك الله فيكم على الشيخ. هنا سؤال الأخ الكريم باخت الأول يقول: من أراد أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر بتسليم واحد هل يجلس التشهد الأول أو يسردها سردا بسلام واحد دون جلوس؟
الأولى أن يصلي الإنسان مثنى مثنى، جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وفي بعض الألفاظ وهنا الشاهد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالأصل أن يصلي ركعتين ويسلم بعد كل ركعتين، لكن لو أراد لسبب أو لآخر سردها في 4 فإنه يسردها ولكن لا يجلس بينها كما يجلس الرباعية للتشهد الأول.
بارك الله. النهي عن تشبيه الفرض بالنافلة ما شيء؟
أنا لا أعلم شيئا في هذا.
نعم بارك الله فيكم. يقول: أريد القول الصحيح في جلسة الاستراحة ومشروعيتها.
جلسة الاستراحة وقع الاختلاف فيها، وهي التي يجلسها الإنسان حينما يقوم من الركعة الثالثة يعني قبل قيامه للركعة الرابعة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حينما كبر سنه، ولكن في كثير من الحالات وبخاصة بالنسبة للإمام يشتبه الأمر على المصلين، فإذا جلس بعد الثالثة ظنوا أنه جلس للتشهد فيسبحون، فإذا لم يكونوا على علم بذلك فتركها أولى دفعا لهذا الالتباس.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. كيف نجمع بين الحديثين وليأمكم أقرأكم أو وليأمكم أكبركم ويأم القوم؟
الأكبر مقدم بعد الأقرأ، ولكن الأقرأ هو المقدم، فيمكن أن يجمع. يقول إذا تساووا في السن فالأقرأ مقدم.
والأفقه والأقرأ
الأفقه هذا فيه تفصيل، فإن كان هذا الذي يقرأ الأقرأ يفقه فقه الصلاة فقها تاما، نعم لا يفقه الأمور الأخرى لكنه يفقه فقه الصلاة، فإنه يقدم على الأفقه. وأما إذا كان أقرأ فقط ولكنه لا يفقه فقه الصلاة فالأفقه يقدم.
نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. باسم من العراق يسأل عن مشروعية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
نعم ورد النص عليها ويشرع، وقد جاء في بعض الألفاظ أنها تضيم بين الجمعة إلى الجمعة، فقراءتها في يوم الجمعة أمر مندوب إليه.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. معي حواء من ليبيا، تفضلي. تفضلي يا حواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخي.
عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، زوجته يعني زوجة أخذ الصداقة بعد 25 سنة، هل لها أن تزكي بال 25 اللي فاتن أو لا؟
أخذت صداقها بعد 25 سنة؟
تزكي في ال 25 اللي فاتوا من قبل ما تأخذهن، وإلا تزكي من لما أخذت الصداقة؟
طيب.
والسؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن تسافر مع محرم مرأة ثانية مسافة 200 كيلو؟
طيب.
في نفس البلد يعني.
طيب.
مع محرم مرأة.
يعني مع زوج مرأة أخرى أو أخيها.
لا، مع مثلا أمها أو أختها.
طيب.
والرجل يكون محرم للمرأة الثانية مش نفس المرأة.
طيب طيب. تسمعيني.
بارك الله فيك. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. شكرا. أم عبد الرحمن تفضلي. أم عبد الرحمن معنا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخ أحمد وسمحة الوالد حفظه الله.
حياك الله يا أستاذ الكريم.
شيخنا الفاضل، ما حكم استعمال العطر الذي يحتوي على الكحول؟
طيب.
سؤال
ثاني.
وقرأت يا شيخ في أحد الكتب، أريد أن أستفسر من عندك شيخنا، قرأت بأن استعمال رائحة يعني التي تحتوي على الكحول في الثياب يدخل فيها حاملها، يعني الرسول لعن الخمر حاملها. طيب. هل هذا الاستدلال صحيح شيخنا؟ يحمل الرائحة التي تحتوي على الكحول في ثيابه، هل يدخل فيها حاملها شيخ؟
طيب شكرا بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من الجزائر. معي عبد الملك من العراق، تفضل. تفضل يا أخي الكريم. أبو عبد الملك من العراق تفضل. يا أبو عبد الملك تسمعونا؟ طيب أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، في ناس الآن في خارج المملكة وناوين العمرة، هم الآن خارج المملكة هم ناوين العمرة، هم أصلا من سكان جدة.
نعم.
فيقول هل يحرمون من الطيارة أو من جدة أو إذا وصلوا مكة؟
طيب سؤال آخر.
الله يجزاك خير.
شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخ الكريم باسم من العراق، يقول يوجد صندوق للتعزية يوضع في مكان العزاء ويضع المعزون فيه أموالا تصرف لولائم تقام لهؤلاء المعزين.
من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، وسبب ذلك أن تهيئة الطعام وبخاصة في تلك الأزمنة كان يكلف أهل البيت، فلم تكن هناك ما يعرف اليوم بالمطاعم والمطابخ وغيرها، ومن ثم فاشتغال أهل الميت بحزنهم وتأثرهم وتجهيزهم لميتهم لعله هو الذي كان السبب في الأمر بأن يصنع لهم طعام. لكن الناس اليوم توسعوا في ذلك توسعا كبيرا، وصارت القضية قضية محاكاة في أكثرها، وتحولت إلى مآدب كبيرة تقام وأطعمة كثيرة ربما يرمى كثيرا منها في صناديق النفايات، فخرج في هذا عن الحد الشرعي الذي لأجله شرع صنع الطعام. هذا ما يتعلق بصنع الطعام في الجملة، وإنما أردت التنبيه إلى هذا لأن الأمر الآن عم وطم وأصبح مجالا للتنافس. أما ما تفضل به السائل ويجعل صندوق لجمع الأموال يصرف به على التعزية، فهذا ليس مشروعا أصلا، لأن إن قصد من هذا الصندوق مساعدة أهل البيت في أمورهم الخاصة إذا كان أهل المتوفى لهم حالة مادية ضعيفة، فقد يكون لذلك وجه. أما أن يصرف به على المعزين في أطعمة وأشربة وفرش وغيرها، وكما يوجد في بعض البلاد من إقامة الصرادقات والإتيان بالمقرئين وغيرهم، فذلك كله أمر غير مشروع.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. في سؤال للأخ الكريم عباس من العراق الثالث، يقول ما صحة قول لا حياء في الدين وما يقصد بهذه الكلمة؟
هذه الكلمة قالتها امرأة عند سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم في هل تغتسل المرأة إذا احتلمت، ولم يكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك، والمراد بذلك السؤال عن بعض الأمور التي يحرج الإنسان من التكلم بها.
نعم، بارك الله فيكم. سعيد من المغرب يسأل عن أنه يوجد مسجد لديهم في الحي، في هذا المسجد يجمع المال الحرام كما ذكر، يسأل عن صحة، لم يذكر أين يصرف هذا المال، يسأل عن صحة الصلاة في هذا المسجد.
وسؤاله ملبس، لكن نجيب على الاحتمالين. الاحتمال الأول أنه يريد أن يجمع مال حرام فيبنى به المسجد، وهذا بعض العلماء لا يراه، لأن المسجد يعد لعبادة الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويرى فريق آخر بأنه لا علاقة بين أصل المال وبين المال ذاته، فالمال في حد ذاته النقد ليس محرما، قد يكون المحرم السبب الذي بسببه جمع صاحبه هذا النقد، ومن ثم فلا مانع أن يبنى به المسجد عليه، فمال المرابي لو بنى به مسجدا فهذا المسجد يصلى فيه. نعم، ليس له أجر في هذا لأنه إنما يتخلص من مال حرام، لكن المسجد يصلى فيه والصلاة فيه صحيحة، وهذا والله أعلم هو أقرب من القول بعدم الجواز. الاحتمال الثاني في سؤاله أن هذا المال لا يبنى به المسجد، وإنما يجمع في المسجد ليصرف إما على حاجات المسجد أو على المصلين من المحتاجين وغيرهم، فليس في ذلك بأس. الاحتمال الثالث أن يوجد أن يكون المال ذاته حرام، فإذا كان المال حرام في حد ذاته، يعني عين المال كالدخان وغيره من الأموال المحرمة لعينها، فهذه لا يجوز إدخالها للمسجد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. الآن الدخان لا يجوز أن يدخله حتى الإنسان في جيبه مثلا؟
لا يجوز، لأنه محرم فلا يجوز أن يدخل به المسجد.
أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هنا سؤال من
لكن لا يؤثر على الصلاة، لو دخل به وصلى فصلاته صحيحة.
أحسن الله إليكم. هل لنجسته مع الشيخ أو لحرمته؟
لا ليس لنجسه، هو ليس بنجس ولكن لحرمته، لأنه هو يأتي به من أجل استخدامه، وإن كان استخدامه خارج المسجد، ولو استخدمه داخل المسجد لكان الأمر أشد. أشد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أم حسين تقول إذا كان العمل يبعد عن مقر السكن 80 كيلا من المقر إلى المدرسة أو مكان العمل، هل تقصر وتجمع الصلاة المرأة؟
التقدير المسافة بثمانين كيلو هي مبنية على مسافة اليوم والليلة، والتي جاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم، وقالوا إن هذه المسافة تقطعها الإبل لأنها هي وسيلة التنقل إذاك في يوم وليلة، ومن ثم قدر الذين يأخذون بهذه المسافة قدروا مسافة السفر بهذا وقالوا إن الصلاة تقصر، والمسألة هي محل يعني أخذ ورد، هل هذه المسافة فعلا هي مسافة السفر أم أن المسألة يرجع فيها إلى العرف فما عد سفرا فتقصر فيه الصلاة، وإذا قصرت الصلاة فيمكن الجمع عند الحاجة. ومن المعلوم أن السفر مطلوب، أن الرخصة مطلوبة في يعني القصر مطلوب في السفر، وهو سنة مؤكدة، بل ذهب جمع من العلماء إلى وجوبه، أما الجمع فهو رخصة فقط عند الحاجة إليه، هو أمر مباح وليس أمرا مصنونا أو واجبا. والقصر كما هو معلوم لا يكون إلا في السفر، بينما الجمع قد يكون في السفر وقد يكون في الحضر. ثم إن هذه المسافة التي قدرها من قدرها بذلك إنما ينظر إلى نهاية المدينة التي يسافر الإنسان منها وبداية المدينة التي يصل إليها، وليس كما ذكرت في سؤالها من بيتها إلى مكان عملها.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وشكر لكم. تأمل توجيه رسالة للأزواج الذين إذا كانت المرأة لديها دخل وتعمل أن لا يعني أن يقوم بواجبهم وأن يصرفوا على بيوتهم، حيث بعض الأزواج كما ذكرت تقول ظالم يأخذ راتب المرأة وتقع عينه عليها ولا يخاف الله عز وجل في قيامه على أسرته.
الحديث عن هذا الموضوع حديث طويل لأن له تشعبات كثيرة، لكن أنا أشير بكلمات مقتضبة. أولا الواجب على كل واحد من الزوجين أن يحسن تعامله مع الآخر، وأن يأخذ ما تيسر ويترك ما تعسر، وأن لا يحاسب على كل صغيرة وكبيرة. والله أخبر في ما يكون بين الزوجين قال وجعل بينهما مودة ورحمة، فالمودة والرحمة تقتضي التجاوز والتسامح، وأن لا يطالب الإنسان بكل حقوقه، وعلى الزوج والزوجة أن يتقي كل واحد منهما الله عز وجل ويؤدي ما عليه ولا يتشدد في طلب ما له. يبقى ما اشترط، ما اشترطته الزوجة على زوجها، وكذلك العكس إذا اشترط الزوج على زوجته، فما اشترط يتعين القيام به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فما اشترط في العقد هو من آكد الشروط، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على الوفاء بالشروط عموما لكن خص ما كان من شروط الزواج. ومن ثم فعلى كل واحد من الزوجين أن يقوم بمراعاة هذه الشروط وأن لا يخل بها. فيما يتعلق براتب الزوجة، أولا عليها أن يعني تتسامح لأنها أخذت بعض الوقت ربما فوتته على زوجها، ومن ثم لو طلب منها مشاركة محدودة في أمور البيت فهذا أمر حسن، لكن الأصل أن الإنفاق على البيت سواء على الزوجة أو على الأولاد أو على سائر شؤون البيت من مسؤولية الرجل.
نعم. بارك
الله عز وجل يقول وبما أنفقوا
من أموالهم,
من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولا يجوز للزوج أن يستغل قوته وسلطته على الزوجة, إما أن تعطيه الراتب أو جزءا منه أو أن يفعل كذا وكذا, وكثيرا ما يهدد بالطلاق وتكون المرأة في هذه الحالة مجبرة لأنها بين نارين. وقال أصيحاب الفرار أو الردى, فقلت هما أمران أحلاهما مروا. ولذلك تلجأ إلى إعطائه شيئا من راتبها, وهذا لا يحل له, لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. الواثق بالله يسأل هل حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر يوم الجمعة صحيح, وهل يتحقق بذلك أجر قيام وصيام سنة كما ذكر؟
والحديث مشهور ومحتج به, وهناك أحاديث تؤيده التي جاءت بالتبكير إلى الجمعة وبعضها متفق عليه, من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه الحديث, وحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وغيره من الأحاديث. فهذه يقوي بعضها وبعضها, وبعضها كما أسلفنا متفقون عليه.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. صفية تسأل تقول هل تجب صلة أو زيارة القريب كالعم والخال كبير السن إذا كان لا يعرف من يأتيه ويعوده؟
صلة الرحم مطلوبة وعلى حسب الوسائل الممكنة, وفي هذا الزمان تيسرت أمور كثيرة أعانت على صلة الرحم, سواء بحكم وسائل المواصلات الحديثة أو وسائل الاتصال, والإنسان يفعل ما يستطيع. ويبدو أن الأخت تسأل عن القريب الذي هو في حالة غيبوبة لا يدري, زيارته حسنة في الجملة لكن ليست كزيارة الشخص الذي يدرك وتشرح الزيارة صدره.
نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة حواء من ليبيا تقول إذا تأخرت المرأة بأخذ صداقها لخمسة وعشرين سنة هل تجب في هذا المال زكاة؟
أما إذا كان الزوج ماطل في تسليم ذلك الصداق ف ليس عليها زكاة, وإن زكته عند استلامه لسنة واحدة فحسن. وأما إذا لم يماطل فتركته الزوجة على حسب راحته, إما محرجة أو ما إلى ذلك, فإن زكته لكل سنة فحسن.
نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. حلا تسأل عن المرأة إذا كان عليها لباس ساتر مثل الجلابيات ووضعت على رأسها حجاب فقط, هل يصح أن تصلي بهذا الحجاب من غير أن تلبس الشال الذي يكون مع السجادة؟
المهم أن تستر بدنها إلا وجهها وكفيها, وخلاف في القدمين هل يجب سترهما في الصلاة أم لا. أما قضية أن تلبس جلال أو ما إلى ذلك فليس هذا أمرا واجبا, المهم أن تستر المرأة بدنها.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. تقول هل يجوز أن تسافر المرأة مسافة السفر 200 كيلو مع أختها أو قريبتها مع محرم هذه الأخت والقريبة؟
السفر يختلف باختلاف وسيلته, يعني لو كان عن طريق الطائرة فإن الأمر أيسر, أو كان عن طريق القطار فلربما يلحق بالطائرة, لكن إذا كان عن طريق السيارة, ويبدو أن الأخت إنما تسأل عن السفر عن طريق السيارة لأن هذه المسافة التي حددتها في الغالب وبخاصة في هذه البلاد أنها تكون عن طريق السيارات, وهذا يختلف باختلاف الداعي لذلك السفر. أحيانا يكون حالة ضرورة أو حاجة تقرب من حالة الضرورة, لأن كما يقول الأصوليون الحاجة أحيانا تنزل منزلة الضرورة. فإذا كانت هناك حاجة ماسة والأمر مأمون فيه أمنا كاملا, فهناك من العلماء من يرخص في السفر مع الرفقة الصالحة، لكن تجنب ذلك هو الأحوط. وأما إذا كان لغير سبب وإنما للفرجة أو ما أشبه ذلك فلا.
نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ، استأذنكم. عامر من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبكم في الله شيخنا العزيز.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
تسمعنا من سماعة الهاتف يا أستاذ عامر.
فضيلة الشيخ، أنا من المقيمين على ومن الداومين على الصلاة.
الحمد لله.
ولكني اقترفت ذنبا وإني أشعر بكثير من الندم على هذا الذنب.
نعم.
فعندما فرجت السجادة لأداء صلاة الظهر لأني أعمل خارج يعني منطقة بعيدة عن المساجد وعن المكانات، فأجهشت بالبكاء لذنبي هذا اللي أذنبته، فهل سيسامحني ربي عليه؟
طيب بارك الله فيك يا أخي عامر، شكرا جزيلا لك. نسأل الله عز وجل يغفر لنا ولك. أم أحمد من الجزائر تفضلي. أم أحمد.
ألو. نعم
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجوك أريد أن أسأل الشيخ أولا بالدعاء بالذرية الطيبة الصالحة، لأن عمري تعدى 40 سنة ولم أرزق إلى يومنا هذا. وثانيا سؤالي فيما يخص العقيقة. أخبرتني والدتي بأن والدي رحمه الله لم يعمل لنا العقيقة، أنا وأخواتي 3 بنات أو 4 يعني مجموعة من الأخوات. فهل علي الآن أن هل يلزمني أن أقوم بهذه العقيقة؟ وإذا قمنا بذبح العقيقة مثلا لنفسي، هل أكل منها أم لا؟ وهل تصدق كاملة أو الأهل أهل يأكلون منها أم لا؟
طيب السؤال الثاني.
هذا وأشكركم وجزاكم الله خيرا، ولا تنسوني بالدعاء خاصة للذرية لأن نفسيتي مريضة شوي على هذا الأمر، وأعلم أن علي بالصبر.
طيب إن شاء الله خير. شكرا يا محمد بارك الله فيك. ما هي متصل أبو زياد معي تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو زياد.
أخي
تفضل يا أخي.
عندي 3 أسئلة الله يحييك.
تفضل.
الصور الموجودة في الجوال مثل أولادي، مثل أحيانا يصير بعض النكت في الواتساب، هل يجوز الصلاة بها في المسجد؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، زوجتي انذرت وصامت 3 أيام، هل يكفي عن النذر الصوم 3 أيام؟
لماذا نذرت؟ نذرت أن تصوم؟
نذرت أن تعطي شخص فلوس وشخص هذا ما أخذ الفلوس منها.
نعم
صامت 3 أيام.
يعني كأنها أنت أنزلت النذر مكان الحلف، يعني حلفت أن قالت نذر علي أن تأخذ ولم يأخذ هذه ال...
أيوة نذرت أن تأخذين فلوس
ما أخذت
ولا أخذت الفلوس.
طيب تسمع جواب.
الأخير الله يحييك، أبغى الدعاء لأولادي في هذه الساعة من الشيخ يوم الجمعة.
أبشر. شكرا لك يا أبو زياد. أبو فهد معي تفضل. تفضل يا أبو فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك الشيخ؟
أهلا وسهلا بك يا أخي.
إيه حبيب الله يحفظك، بس عندي سؤال بالنسبة للتعاملات البنكية.
نعم.
فنجد كثير بعض البنوك لديها هيئة شرعية.
نعم.
كان خص بالذكر يعني بعض البنوك اللي يكون عليها هيئة شرعية، والهيئة الشرعية معروفة وموثوقة، لكن التعاملات داخلها، هل أنا بضمانة أن وجود الهيئة الشرعية هذا معناه أن الأمور يعني صحيحة في مجال يعني من الناحية الشرعية؟ ولا هو في بعض الأمور يعني يكون اللجنة يعني كانت مؤيدتها وأمور أخرى لا؟ الأمر يختلط يعني بعض الأمور، يعني مثل الإيجار المنشأ بالتمليك في بعض البنوك والبنك الأسطلو حيئة شرعية.
طيب
فالأمر هذا
واضح يعني. أنت تقول هل وجود الهيئة الشرعية يكفي لتبرئة ذمة الإنسان أم أن يتحقق الإنسان من بعض المعاملات؟
طيب صحيح.
شكرا
صحيح.
شكرا أبو فهد بارك الله فيك. معي. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا سؤال مع الشيخ من الأخت الكريمة أو من الأخ الكريم أبو عبد الرحمن من الجزائر، يسأل عن استعمال العطر المتضمن الكحول، وهل يعتبر الإنسان إذا تعطر به من حاملي الخمرة؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا.
هذا الكحول وإن كان هو الذي يؤثر فيما يتعلق بالإسكار هو لا يعتبر خمر، ومن ثم لا نقول بأن العطر الذي فيه مواد كحولية يعتبر خمرا فنعطيه حكم الخمر، ومن ثم لا مانع من التطيب به ولا مانع من حمله. ثم هناك مسألة أخرى ويبدو أنه ألمح إليها في سؤاله، تصور أن الخمر نجسة، ليس هناك تلازم ما بين تحريم الشيء ونجاسته، وصحيح من أقوال العلماء أن الخمر ليست بنجسة، ولذلك لما نزل تحريمها وكانت موجودة بكثرة في المدينة راقها الصحابة رضي الله عنهم في أسواق المدينة، ولم ينكر الرسول صلوات الله وسلامه عليهم ذلك، ولو كانت نجسة لأنكر ذلك، لأنه قد نهى عن تنجيس الطرقات ومن ثم نهى عن التخلي فيها، فهذا دليل على أنها في ذاتها ليست بنجسة، وإن كانت محرمة فليس تم تلازم بين التحريم والنجاسة.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال للأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم عبد الرحمن، تقول بأن عائلة تقيم في جدة، أساس سكنها في جدة، وهي الآن خارج المملكة وتنوي العمرة، هل يحرمون من مكانهم أم في الطائرة إذا حضروا الميقات، أم من بيت في جدة أم من مكة؟
هؤلاء حينما يأتون إلى جدة فالأصل أنهم لم يأتوا من أجل العمرة، وإنما جاءوا إلى بلدهم ومحل سكناهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المواقيت لما وقتها، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهؤلاء الذين يرجعون إلى جدة هم لا يريدون في مجيئهم أصلا العمرة، المقصدهم الأول هو مجيئهم إلى مكان سكناهم، لكن لو احتاطوا وأحرموا وهم في الطائرة حين ما يقابلون مكان الإحرام يقابلون الميقات كان ذلك أبرى وأحوط وأريح لنفوسهم.
بارك الله فيك. هي تقول إنه العمرة وهم خارج المملكة،
لكن مجيئهم أصلا هو لم يأتوا الآن لأجل العمرة. الأصل الذي أتى بهم إلى جدة ليس العمرة، وإنما هم أتوا إلى مكان سكناهم.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ الكريم عامر من العراق يقول: أنا بحمد الله عز وجل من المحافظين على الصلاة ومن المقيمين لها، واقترفت ذنبا وبقي هذا الذنب يلح علي ويؤنبني ضميري عليه، حينما أفرش سجادتي للصلاة أجهشت بالبكاء كما ذكر هذا اليوم، فهل سيغفر الله لي هذا الذنب؟
أولا نسأل الله عز وجل أن يحفظ العراق وأهله.
آمين.
فإن وضع العراق وضع مزعج، والتفجيرات يوميا نسمعها والقتلى بالعشرات، فنسأل الله أن ينشر في العراق الأمن والأمان وأن يعيد إليه رخاءه واطمئنانه. ما يتعلق بسؤال الأخ، هو لم يبين هذا الذنب، والذنب إما أن يكون باعتداء على آدمي بسفك دمه أو بإتلاف ماله أو بتعد عليه بوجه من الوجوه، فهذا لا بد أن يمكن صاحب الحق من ذلك، إن كان سفك دم فيمكن، وإن كان مالا فيعاد إليه، لأن من شروط التوبة أن يرد الإنسان المظالمة إلى أهلها، هذا من شروط التوبة فيما هو خاص بحقوق الآدميين، ومن المعلوم أن التوبة تشترط لها عموما شروط ثلاثة: الإقلاع على الذنب، والعزم على عدم العود، والندم على ما فات، والشرط الرابع إذا كان في حقوق الآدميين أن يمكن صاحب الحق من حقه. وأما إن كان في أمر يتعلق بحق الله عز وجل فإن حقوق الله مبنية على التسامح، ومهما عظم الذنب فإن مغفرة الله أوسع. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويبدو من سؤال هذا الأخ أنه صادق في توبته، وأن توبته توبة نصوح، ويبشر بمغفرة من الله عز وجل.
بارك الله فيكم على الشيخ. أم أحمد من الجزائر تقول بأن لم يعق عنها ولا عن أخواتها وهي في 40 من عمرها، فهل تعق عن نفسها؟ وإذا عقت، وإذا كان يشرع ذلك، فهل تأكل من هذه العقيقة أو يلزمها أن تتصدق بها؟
الأصل أن العقيقة على الأب، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. ولكن لو قصر الأب في القيام بذلك أو لم يستطع لفقره وعق الأولاد من البنين أو من البنات عن أنفسهم ولو بعد كبرهم فذلك خير على خير، وإذا كان عندها قدرة فإنها تعق عن نفسها وليس ذلك أمرا واجبا، وتأكل من تلك العقيقة وليس في ذلك بأس، وتدعو من شاءت إذا أرادت.
بارك الله فيكم، تأمل الدعاء لها مع الشيخ بالذرية الصالحة.
نسأل الله أن يرزقها وأن يرزق كل عقيم ذرية صالحة تكون خيرا له في الدنيا وفي الآخرة.
بارك الله فيكم. أبو زياد من السعودية يسأل عن الصور الموجودة في جوال الإنسان لأولاده وله ولبعض الرسائل التي تأتيه، هل في ذلك بأس حينما يصلي والجوال في جيبه؟
الصور التي تلتقط عن طريق الجوال أو عن طريق كاميرا الفيديو أو عن طريق الكاميرا الضوئية، ما يسمى بالصور الشمسية أو غيرها، هذه فيما يظهر لي والله أعلم لا ينطبق عليها ما ورد من أحاديث في النهي عن التصوير، ومن ثم ليس لذلك أثر البتة.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا السؤال الآخر يقول بأن زوجته نذرت أن يأخذ رجل مال منها ولكنه امتنع عن أخذ هذا المال وصامت 3 أيام.
أولا إن كانت أرادت أن يكون ذلك على وجه الصدقة فهذا نذر طاعة ويتعين الوفاء به، فإن اقتنع ذلك الرجل بأخذ هذه الصدقة وإلا فتعطيها شخصا حاله كحال هذا الشخص ممن ينطبق عليه التصدق. وأما إن كانت من باب الهدية وهو أبى أن يأخذ هذه الهدية فإنها تكفر كفارة يمين، وكفارة النذر وكفارة اليمين واحدة، لكنها قالت صيام 3 أيام، أنها صامت 3 أيام، والكفارة لليمين أو للنذر هي لا تكون بالصيام ابتداء، وإنما الذي يصوم هو العاجز عن الخصال 3، لأن الله عز وجل بين خصالا 4 لكفارة اليمين، 3 يخير الإنسان بينها وعند العجز عنها ينتقل إلى الصيام، وهي ما ذكرها الله عز وجل في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فالانتقال إلى التكفير بالصيام إنما يكون للفقير العاجز عن خصلة من الخصال 3، ومن المعلوم أن أيسرها إطعام 10 مساكين، ويخطئ في هذا الكثيرون، تجد أنهم يبادرون إلى التكفير بالصوم مع أن ذلك لا يجزئهم. وعلى من وجبت عليه كفارة وكفر بالصوم أن يكفر من جديد.
نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. أبو فهد يسأل عن إذا كان لدى البنك هيئة شرعية فهل ذلك مبرئ لذمة العميل في التعاملات المالية؟
أما إن كان من طلبة العلم الذين يميزون بين الأمور المشروعة وغير المشروعة ولديه قدرة على الاجتهاد، ورأى أن ما أفتت به الهيئة الشرعية في بنك من البنوك ليس صحيحا، فإن هذا لا يعفيه كون الهيئة قد أفتت به وهو يرى أن فتواها ليست في محلها. وأما إن لم يكن من أهل ذلك الاختصاص وليس لديه آلة الاجتهاد فإنه يعتمد على ما أفتت به الهيئة الشرعية، والأصل في الهيئات الشرعية أنها محل ثقة.
نعم، بارك الله فيكم صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان عضو هيئة كبار العلماء سابقا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء وأن يشكر لك.
شكر الله لكم وللمشاهدين وللمشاهدات، ونسأل الله العون والتوفيق والهداية.
اللهم بارك الله فيكم يا شيخ. شكرا لكم إخوتي وأخواتي متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج. لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.